ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، إن من نعم الله على عباده، من نعم الله علينا، من نعم الله علي نعمة البصر. تلك النعمة التي امتن الله بها علينا في غير ما آية من كتابه العزيز، قال جل وعلا: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وقال: قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقال: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. تلك النعمة التي نبصر بها ونستعين بها في حركاتنا وسكناتنا، في إقامتنا وفي سفرنا، وفي كل أحوالنا نتمتع بالنظر إلى النفس وراحتها، نتقي بها عوام الأرض ونبتعد بها عن أماكن الضرر والأذى. نعمة عظيمة يجب أن نشكر الله عليها ونستعين بها على طاعة الله جل وعلا، ونراقب الله فيها، ونعلم أنها نعمة سنسأل عنها يوم القيامة. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولعظيم هذه النعمة وعميتها أولى الإسلام العناية بها أيما عناية. فأولا أمر المسلم بأن يوجه نظره للتأمل في خلق الله ونعمه وآلائه، والاستدلال بذلك على كمال عظمته وحكمته، وأنه المستحق للعبادون سواه. أمل فلا ينظر أمل أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. قال جل وعلا: الله الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسيا وهو حسير. وقال: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. ومن عناية الإسلام بهذه النعمة أنه حرم على المسلم، أنه أمر المسلم بغض بصره، وحرم عليه إطلاق البصر في غير ما أحل الله له، لأن في إطلاق البصر سبب عظيم في الوقوع في المحرمات. ولذا جاء الأمر بغض البصر قبل الأمر بحفظ الفرج، لأن غض البصر من أسباب حفظ الفروج. قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. فالإسلام يدعو إلى مجتمع نظيف لا تدار فيه الشهوات كل لحظات، فإن في إدارة الشهوات سبب للوقوع في المحظور. يقول صلى الله عليه وسلم: اكفلوا لي ستا أكفل لكم الجنة، إذا صدق إذا حدثتم، وفوا إذا وعدتم، وعدوا إذا اؤتمنتم واحفظوا فروجكم وغضوا أبصاركم وكفوا أيديكم. فانقبب البصر رسول القلب، فكلما نظر حرك القلب حتى يتأكد بأذكار وأمور خطيرة. أيها المسلم، ومن عناية الإسلام أيضا، ومن عناية الإسلام بصر، أنه أمر بالاستئذان قبل الدخول بيوت الغير، لأن هذا الاستئذان سبب لراحة أهل البيت. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فأمر بالاستئذان قبل الدخول لأن في الاستئذان لأن الاستئذان راحة لأهل البيت، إذ البيوت أماكن راحة الناس، تسكن فيها نفوسهم وتطمئن فيها أرواحهم، ولا تكون حرما آمنا إلا إذا علم أهل البيت وأذنوا لمن يدخل عليهم ودخل عليهم بعلمهم وبإذنهم وبالوقات التي يحددونها. ذلك أن البيوت أماكن تواجد الناس وتسأل في أمورهم، فلا يجوز مفاجأة والطلاع عليهم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا ينظر من جحر باب في أحد حجره ومعه مدراة يحك بها رأسه، فقال: لو أعلم أنك تنظر لفقأت به عينك. إنما جعل الاستئذان لأجل البصر، إنما جعل الاستئذان لأجل البصر. فالاستئذان إنما جعل خوفا من أن ينظر البصر العبد ببصره ما أمر قد يعود عليه بالشر وعلى أهل البيت بالشر والأذى. ومن عناية الإسلام بصر أيضا أنه أمر شد الناس إلى عدم الجلوس في الطرقات، لأن الطريق يسلكه كثير من رجال ونساء، والجالسون في الطرقات ربما يكون هدف بعضهم التطلع إلى عورات النساء. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله، أماكننا لا بد منها نتحدث فيها. قال: إن أبيتم إلا الجلوس فأعطوا الطريق حقه. قال: وما حق الطريق؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أيها المسلم، ومن عناية الإسلام بصر أيضا أنه صلى الله عليه وسلم رب الشباب المسلم بالرفق واللين على حفظ البصر وكفي عن التطلع إلى النساء الأجنبيات. في عهد النبي، حياة النبي صلى الله عليه وسلم، في حجة الوداع، وكان منصرفا من مزدلفة إلى منى مرجبا الفضل بن عباس معه، فلما أوقفته امرأة تستفتيه نظر الفضل إليها ونظرت إليه، فصرف وجه الفضل عنها، فنظر مع الشق الثاني فصرف وجهه عنها، وقال: رأيت شابا وشابة فخفت أن يحدث بينهما شرا. فانظر إلى هذه التربية السليمة والتوجيه القيم، أنه عير وجه ذلك الشاب خوفا من أن ينبذ المرأة. فلما حول الشاب نظر وجهه إلى وجه الأخرى حول وجهه أيضا عنها، كل ذلك حرص على حفظ البصر وعدم التطلع إلى ما حرم الله. ومنها أيضا أن الإسلام سعى بالتدرج في حفظ البصر، ونهى المسلم عن التمادي في ذلك. سأل جرير النبي صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة، فقال: اصرف نظرك، قال: اصرف بصرك. وقال علي رضي الله عنه: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الثانية. لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الثانية. أي النظرة المفاجأة قد تقع، لكن لا تتمادى وتتبع النظرة النظرة، فما عفي لك في الأولى لا يفع عنك في الثانية. ومن عناية الإسلام أيضا بغض البصر أنه أنهى الرجل أن ينظر إلى عورة الرجل والمرأة أن تنظر إلى عورة المرأة، ونهى الرجل أن يكون مع الرجل بثوب واحد وكذلك المرأة، فقال لا ينظر الرجل إلى عود الرجل ولا المرأة إلى عود المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الثوب الواحد ولا المرأة إلى المرأة بالثوب الواحد. كل هذا حماية للمجتمع وتنقية له وإبعادا له عن الوقوع في الرذائل. وإن آفة إطلاق البصر آفات سيئة، فمن أعظمها أن إطلاق البصر مخالف لأمر الله، فإن الله نهى مخالف نهي الله، فإن الله مخالف لأمر الله، فإن الله قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، فمطلق النظر مخالف لهذا الأمر العظيم. ومن آفات النظر أيضا أنه وسيلة إلى الوقوع في المهالك، وسيلة إلى الوقوع في الشر، والشيطان يستدرج ابن آدم من خطأ إلى خطأ حتى يوقعه بالبلاء. ومن آفات ذلك أيضا من آفات إطلاق البصر أنه يعود بالحسرة على صاحبه، فربما يرى أمرا لا يستطيعه أو أمرا لا يصبر عنه فيقع في المحذور. ومن أعظم الآفات أيضا ما يقع في القلب من التساهل بالمحرمات، فمن أكثر النظر وأدامه أصبح الأمر عنده عاديا، ينظر إلى المرأة ويتدبر ويتفكر دائما وأبدا، فيذهب من قلبه الغيرة على محارم الله، ويذهب من قلبه الغيرة على محارم الله، وتكون المعاصي والسيئات عنده سهلة يسيرة فلا يبالي ولا يتورع. فعلى المسلم يتقي الله في نفسه وأن يتأدى بآداب الشرع من غض البصر عما حرم الله عليه، لأن في ذلك زكاة قلبه، لأن في ذلك زكاة قلبه. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، أزكى لقلوبهم، أطهر لنفوسهم، أصون لهم، عصمة لهم من الخطأ، وإبعادا لهم عن مواطن الشر وأماكن الفساد، لتكون القلوب قلوبا سليمة. فإذا صلح القلب واستقام استقامت الجوارح. إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها الجسد كله، وإذا فسدت فسد لها الجسد كله، ألا وهي القلب. وإذا استمر البصر على النظر المحرم فإن في ذلك فسادا للقلب وانحرافا له عن طرق الخير إلى السوء. حفظنا الله وإياكم بالإسلام، ووقعنا وإياكم شر أنفسنا والشيطان، إنه على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، رد الإسلام على الإسلام على الخير والتقى، على طهارة القلوب وزكاة النفوس، على تهذيب السلوك، على إقامة المجتمع الذي يشعر مسؤولي كل فرد مسؤوليته، فيتقي الله العبد في نفسه ويراقب أوامر الله ونواهيه، فيقف عندما حد له ليكون مؤمنا حقا مستسلما لأمر الله منقادا لشرع الله. إن دعاة الفساد والشر ومن ينادون بإطلاق البصر والاختلاط بين الجنسين رجالا ونساء يدعون أن إطلاق البصر والتساهل في هذه المهمات يذهب العقد النفسية والكبت والضغط الجنسي إلى غير ذلك مما ينادون، فيزعمون أن النظر والتحدث الطليق والمحاكاة بين الرجل والمرأة ونحو ذلك أنها أمور تسلي وتذهب الضغوط النفسية والأزمات النفسية، وهذا مع مخالف شرع الله. فإن الواقع من الأمم والدول من الأمم فإن الواقع من الأمم التي لا تجد ضوابط الجنس والعلاقة الجنسية تعيش حياة البهائم ينتقلون من خطأ إلى خطأ ومن شر إلى شر، فالشذوذ والانحلال الأخلاقي موجود في المجتمعات التي لا تبالي بالضوابط الجنسية، والذين هم بأحوالهم كما قال الله إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. إن المسلم حقا يترفع عن هذه الرذائل، يترفع عن هذه النقائص. أخي المسلم غض بصرك في الطريق وفي الأماكن العامة، غض بصرك واتق الله في نفسك، لا تنظر إلى عورات النساء، فإنك لا ترى أحدا أن يسارق النظر لزوجتك أو ابنتك أو أختك، لا ترضى بذلك وتغار على محارمك، فإياك أن تطلق نظرك في النظر إلى عورات النساء. اتق الله في نفسك وغض بصرك، أزكى لقلبك وأطهر نفسك وأطهر لأخلاقك. أيها المرأة المسلمة اتق الله في نفسك وتمسكي بدينك، وعليك بالعفاف وعليك بالبعد عن المظاهر السيئة والتعطر أثناء الخروج للسوق أو المحادثات الطويلة مع الرجال. وقال جل وعلا ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. إياك والتسكع الطويل، إياك وقضاء الأوقات في الأسواق بلا حاجة، إياك وإطالة الحديث مع الرجال، تحدثي بما ينفعك وفي حدود ما تحتاجين إليه، وغض البصر واتق الله في نفسك. أيها المسلم، أيها المسلم لنتق الله في أنفسنا، لنتق الله في أنفسنا ونضيع حرمات الله. إن هناك مواقع وشاشات تلفزيونية تبث الفجور والسفور وتظهر النساء العاريات، قد يتحدثن ويقولن مما يجعلك كثيرا من الناس ينصرفون إليها ويقضون معظم الليل حولها تبتعا بما ينظرون وما يشاهدون، وكل هذا من الخطأ. فلنتق الله بأنفسنا ونعف عن محارم الله. أيها المسلم صن غض بصرك عن امرأة جارك، والنبي يقول لا إيمان لمن لم يأمن جاره بوائقه، ويقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. فلنتق الله بأنفسنا ونغض أبصارنا ونعلم أن آداب الشرع آداب لنا، آداب حميدة وأخلاق فاضلة، فلنتمسك بديننا وأخلاق مجتمعنا وبكريم عاداتنا وأخلاقنا، ولنكن متمسك حقا، ولنص إلى أولئك الذين ينادون بتبرج النساء واختلاطهن بالرجال وعدم التفريق بينهن بدعاوى باطلة وأفكار سيئة، كلها تنصب في تحرير المرأة من قيمها وأخلاقها وفضائلها وما جعل الله لها من الخصوصيات. فيا أيتها المسلمة اتق الله في نفسك واتق الله في بصرك، غض البصر وابتعدي عن مواضع السوء، ولا تجعل الأفساق وسيلة إليك بما تهدي من لباس ضيق يبدي محل قاطع الجسم أو تعطر أو سفور ونحو ذلك. فليتعاون الجميع على تقوى الله رجالا ونساء. أسأل الله أن يحفظنا وإياكم بالإسلام، وأن يسر عوراتنا ويهدينا صراطه المستقيم، ويطهر قلوبنا وألسنتنا وجوارحنا مما حرم علينا، إنه على كل شيء قدير. واعلموا رحمكم الله أن أحسن حديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة ومن شد في النار. وصلوا رحمكم الله على عبد الله ورسوله محمد كما أمركم بذلك ربكم، قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعين بإحسان يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأعط أئمتنا وولاة أمرنا. اللهم وفقني ما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم ثقات المسلمين وألي بين قلوبهم، واجمع كلمتك بالحق وهدى. اللهم انصر دينك وأعلي كلمتك وأذل أعداءك. اللهم من أرادنا وسيمسكون بسوء فاجعل شره في نحره، واجعل تدمير الدين عليك على كل شيء قدير. اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين عبد الله بن عبد كل خير. اللهم أمده بعونك وتوفيق وتأييدك. اللهم انها الصحة والسلامة والعافية والبركة على نفسه وعلى مجتمع المسلم. اللهم وفق ولي عهد نعمته كل خير، سدده في أقواله وأعماله، وفق الجميع لما تحبه وترضاه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن فقراء. أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلته قوة لنا على طاعتك وبلاغا إلى حين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم سقيا رحمة لا سقيا بلاء، ولا هدم ولا غرق. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على عموم نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر.
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، للأسرة أثرها الفعال في تربية النشء، فالأسرة الصالحة المستقيمة من أباء من رعاة المنزل آباء وأمهات لهم الأثر الفعال بتوفيق الله في إصلاح هذا النشء. فهذا النشء في أول أمره ما استقر في ذهنه بقي لا تستطيع التخلص منه. فإن ربي على قول حسن وعمل حسن نشأ على ما نشأ عليه وتوفيق من الله يزداد خيرا وصلاحا. وإن نشئ على خلاف الشرع وربي بالكلمات السيئة والكلمات القبيحة، وشاهد المناظر المباحية، وشاهد النزاع والاضطراب الأب والأم إلى غير ذلك، أثرت في نفسيته وفي حال مستقبله. والله جل وعلا جعل الهداية على قسمين: فهداية التبليغ والإرشاد هي وظيفة الرسل وأتباعهم، يقول الله لنبيه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أما هداية قبول الحق والعمل به فإلى الله أمرها: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. والله يقول لما وعده النبي يقول: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. قال الله جل وعلا: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. والله يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله، لكن على الآباء والأمهات بذل السبب الممكن منهم. قال عمر لما عمر بن عبد العزيز رحمه الله: الأدب بيد الآباء والصلاح بيد الله. واشتكى رجل عمر حقوق ابنه به، فدعا عمر ابن وقال: إن أباك يشتكي من حقوقك. قال: يا أمير المؤمنين، إن أبي لم يختل لي اسما صالحا. قال: وما سماك؟ قال: سماني جعلا، والله ما علمني آية ولا حديثا ولا أمرني بمعروف ولا نهاني عن منكر ولا أذن لي على خير. فقال عمر الأب: لقد عققت ابنك قبل أن يعقك. فصلاح الأبناء بتوفيق من الله، بتوفيق من الله على يد الآباء والأمهات، أن يصلحوا هذا النشء ويوجههم التوجيه السليم. نشاهد أحيانا بعض شبابنا في الشوارع في طيش وسفه ولعب السيارات لعبا سيئا، خسارة أموال وتهديد للأرواح وهذه الأمور والدنايا. لا بد للآباء من موقف مع أبنائهم ليرشدوهم ويأخذوا على أيديهم ويبينوا لهم أن هذا العبث والفساد بالمال ليس من أخلاق الإسلام. فالإسلام يحرم التبذير، يحرم التبذير. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. فالخذوا على أيدي أبنائكم من هذا السبب السيء ومن التسكع في الطرقات، وحذروهم من مصارع السوء وصحبة الفساد والشر الذين يريدون ممن صاحبهم أن يكون منحرفا في أخلاقه وسلوكه، بعيد عن التعليم والتربية، بعيد عن كل خلق قيم. وربما دلوه على أسباب الهجور وترويج المخدرات والبلايا والمصائب، وربما استغلوا فكره السيء بأنواع من الضرر على الأمة في حاضرها ومستقبلها. فكونوا عيون على أبنائكم، هذبوهم وأرشدوهم وخذوا على أيديهم وامروهم بالمعروف وانهوا عن المنكر. يقول الله عن عثمان أنه قال لابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك مثل من عزم الأمور. ولا تصح خدك للناس ولا تمشي بالأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. تلك الآداب يؤدي بأبناءنا ونرشدهم الخير ونبعدهم عن السوء. ونسأل الله أن يهديهم ويأخذ بنواصيهم لما في خير دينهم ودنياهم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. وصلوا رحمكم الله على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر ربكم. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصل أئمتنا وولاة أمرنا. اللهم وفقهم لما به صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين عبد الله بن عبد كل خير، اللهم كن له عونا وناصرا في كل ما همه. اللهم وفقه للصواب، اللهم اجعله الصحة والسلامة والعافية، واجعل بركة على نفسه وعلى مجتمع المسلم. اللهم وفق ولي عهده نائف بن عبد العزيز، وسدده في أقواله وأعماله، وأعنه على مسؤوليته، إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلته قوة لنا على طاعتك وبلاغا إلى حين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم سقيا رحمة لا سقيا بلاء، ولا هدم ولا غرق. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على عموم نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.